نعلقوها بعد طبعنا نعلقوا هنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. انتهينا أمس ولله الحمد والمنة من مقدمات وتعريفات لعلم أصول الفقه، وكان أول بيان في هذا تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار اصطلاحه. وقلنا أن أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه، أن الأصول جمع أصل، وهو كل ما بني عليه غيره فهو أصل له. والفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا عند الفقهاء الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. وبينت أن الأحكام الشرعية، هذه الأحكام على قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وبينت أن الحكم التكليفي هو ما كلف به العبد فعلا أو تركا أو تخييرا. وبينت أن طلب الفعل قد يكون على وجه الإلزام فهو الواجب، وقد يكون على وجه الاستحباب وعدم الإلزام فهو المستحب أو المندوب. وطلب الترك قد يكون على وجه الإلزام بالترك فهو الحرام، وقد يكون طلب الترك لا على وجه الإلزام فهو المكروه. وقد يخير المكلف بين أمرين، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا المباح. وبين أن خطاب الشرع متعلق بالمكلفين، ثم بينت أن غير البالغ كالصبي الذي لم يبلغ أو المجنون الذي لا عقل له هما ليسا بمكلفين من جهة التكليف الإلزامي. أما الصبي فيصح منه التكليف، فلو صلى تقبل صلاته، ولو حج يقبل حجه، فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام، فيصح التكليف من الصبي ولكنه لا يلزم به. وذكرت إجماع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل البلوغ صح حجه باتفاق العلماء، وأجر عليه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، لكن لا يقال بأنه مكلف على وجه الإلزام، لكنه مكلف على وجه الاستحباب. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الحديث. والمجنون ليس بمكلف لأنه لا عقل له، لكنه ينبني على فعله الحكم الوضعي. وقلت الحكم حكمان: حكم تكليفي وهو ما كلف به المكلف فعلا أو تركا، وحكم وضعي وهو ما جعل الشرع من العلامات والأمارات والصحة والفساد في أفعال المكلفين، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والسفر لقصر الصلاة للمسافر. فإن جعل السفر علامة على القصر هذا ليس بحكم تكليفي، بمعنى أنك لا علاقة لك بكون السفر تقصر فيه الصلاة أم لا، لكن علاقتك إذا سافرت أن تراعي الأوصاف الشرعية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كذلك دلوك الشمس لا تخاطب بأنك تحرك الشمس لتصلي، لكن أنت مكلف بمراعاة الوصف الشرعي. فبينت كثير من الطلاب يستشكلون الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقد بينت أمس الفرق بينهما، أن الحكم التكليفي ما أمرت به فعلا أو نهيت عنه تركا أو خيرت به، فلك في الحكم التكليفي عمل، وأما الحكم الوضعي فلا عمل لك فيه إلا أنك تراعي ما طلب الشرع منك أن تراعيه في الأوصاف. فلا تصلي إلا بعد أن تدلك الشمس، ولا تقصر إلا إذا سافرت، ولا تورث من كافر. هذه الأحكام الموانع لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذه موانع إرث لا علاقة أنت لك بها، وإنما تراعي ما أمرت به، بحيث إذا مات الولد الكافر لا يرثه أبوه. فهذا المانع هو حكم وضعي وضعه الشرع علامة ورتب عليه حكما. ودلوك الشمس حكم شرعي وضعه الشرع علامة على عبادتك، وقصر الصلاة في السفر، السفر حكم وضعي جعل الشرع السفر سببا لقصر الصلاة. إذن الحكم التكليفي أنت تقوم به كالصلاة والوضوء والحج والصيام، والحكم الوضعي لا علاقة لك بإيجاده بأن تؤمر أو تنهى، ولكن تراعي الأثر الشرعي، فتراعي الصحة والبطلان عند الوضوء. فإذا توضأت ولم تسبغ الوضوء وتركت ما أمرت بأن تغسله كمن يترك غسل القدمين، فهنا الحكم الوضعي لأن وضوءك باطل. فالحكم بالبطلان والصحة ليس من فعلك، لكن الشرع هو الذي جعله مترتبا على الفعل. إذا وصلنا عندئذ بعد أن بين المؤلف العلامة ابن عثيمين رحمه الله، بعد أن بين الحكم التكليفي وبين أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: واجب ومندوب مستحب ومحرم ومكروه ومباح، هذه الأحكام 5 عرفناها بالاستقراء التام، أي أننا نظرنا في الأحكام الشرعية التي أمر بها المكلفون فلم نجد حكما يخرج عن هذه 5، إما أن يكون واجبا كالصلوات 5، وإما أن يكون مستحبا كنوافلها، وإما أن يكون محرما كتحريم الخمر، وإما أن يكون مكروها كما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، أخرجه البخاري، وإما أن يكون مباحا كما أكل الضب على مائدة رسول الله فلم يأمر ولم ينهى. هذه الأحكام التكليفية 5 عرفناها بالاستقراء. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله يذكر القسم الثاني من الأحكام، وهو الحكم الوضعي، وضابطه في الفهم هو ما جعله الشرع علامة وأثرا على فعل المكلفين، ما جعله الشرع علامة أو أثرا شرعيا على فعل المكلفين، ونبينه إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، منها الصحة والفساد. صحيح لغة السليمة من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقلا. والصحيح من العبادات ما برئت به الجنة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقل البيع مثلا.
كترتب
كترتب الملك،
اكثر الميم،
الملك
نعم،
على عقل البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها سامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا سامة شروطه معروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفس مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع ما تلزمه الجمعة شيئا بعد نداءها الثاني على وجه لا يباع. والفاسد لغة الزاهد ضياعا وخسرا. واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان عن عقده. والفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطرد كالصلاة في وقتها.
كالصلاة
قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هدوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليس في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
نعم. يتكلم الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الأحكام الوضعية، وقد بينت أن ضابط الأحكام الوضعية ما وضعه الشرع من علامات وآثار على أفعال المكلفين كالسفر للقصر وكدلوك الشمس للصلاة وكمنع الإرث للكافر فلا يرث ولا يورث. قال الشيخ: ما وضعه الشرع، ولذلك سمي حكما وضعيا. قلنا الأحكام التكليفية خمسة، فما هي الأحكام الوضعية؟ الجواب: الأحكام الوضعية أقسام عدة، ولكن الشيخ اقتصر على قسمين فقط، اقتصر على الصحة وعلى الفساد، وأشار في تعريفه إلى الأحكام الوضعية الأخرى التي لم يذكرها، فهو أجمل وأشار إلى أن الأحكام الوضعية أكثر من هذين، ولكنه اقتصر على هذين الصحة والفساد. والأمر سهل، فعندما نقول الصحة في العبادة: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. إذن فإذا صليت بغير طهور بطل الصلاة. هذا هو الفساد، لأنك لم تراعي ما أمرت به من الأحكام التكليفية، فترتب على ذلك حكم وضعي وهو الفساد. ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب والعقود، كمن باع ما لا يملك هل راعى الوصف الشرعي في البيع؟ وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك وما لم تستوفه. فإذا بعت ما لا تملك، ما الأثر الوضعي الذي ترتب على ذلك؟ أن البيع باطل فاسد، انتهت القضية، هذا الصحة والفساد. فإذا صليت بغير طهور بطلت صلاتك، وعندئذ أتى حكم وضعي وهو الفساد، فلم تبرأ ذمتك في العبادة، ووجب أن تعيد، كما جاء في الصحيحين ارجع فصل فإنك لم تصل. إذن الفساد في العبادة لا تبرأ ذمة المكلف، ويؤمر بماذا؟ ويؤمر بالإعادة. إذن هذا أثر الفساد. إذن فعندك فساد حكم وضعي، صليت بغير وضوء فأمرناك أن تعيد الصلاة، فلم تبرأ ذمتك بالأولى لأنك لم تراعي الوصف الشرعي. طب وفي العقود؟ كذلك في العقود، إذا بعت ما لا تملك لم يترتب الأثر الشرعي على العقد ولم يصح البيع، بل صار البيع فاسدا. إذن الفساد والصحة ينبني عليهما عدم أو إبراء الذمة. فإذا أديت الفعل التكليفي كما أمرك الله به في العبادة أو في المعاملة ترتب الأثر الشرعي، فإذا بعت ما تملك فقد ترتب الأثر الشرعي، حل لك المال المأخوذ وحلت السلعة للمشتري لأن البيع صحيح، فترتب عليه الأثر الشرعي، وهو أنه قد برئت ذمتك وصح العقد. كذلك في العبادة، إذا توضأت وصليت وأحسنت وضوءك كما أمرك الله به فقد برئت ذمتك. هذا حاصل هذا الكلام الذي يذكره الشيخ. فالشيخ يقول الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، والأمارة العلامة كدلوك الشمس للصلاة، فهذه أمارة علامة لك. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. إذن هذه العلامات تارة لثبوت حكم شرعي، لثبوت أثر شرعي في العبادة، فإن أديت العبادة صحة ترتب على ذلك ثبوت الصلاة وصحة الصلاة. أو انتفاء، انتفاء بأن تبطل صلاتك إذا لم تؤديها على الوجه المطلوب. إذن فالثبوت والانتفاء في العبادة، والنفوذ والإلغاء في العقود. فإذا بعت بيعا شرعيا صحيحا ترتبت الصحة، فنفذ البيع يعني صحة، أو إلغاء أو ألغي العقد إذا بعت ما لا تملك. ثم بدأ الشيخ يعرف أن الصحيح لغة هو السليم من المرض، واصطلاحا عند الأصوليين الصحة عند الأصوليين ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، كصحة الصلاة لمن أحسن الوضوء كما أمر، أو صحة البيع لمن راعى الشروط الشرعية في البيع. فنقول له بيعك صحيح، ونقول له صلاتك صحيحة، لكن لا نقول له صلاتك مقبولة عند الله، لأننا لا نتكلم عن الغيبيات، نتكلم عن الأحكام الظاهرة. هب أن رجلا منافقا صلى، فبماذا نحكم على صلاته؟ الصحة. طيب والقبول؟ لا قبول. ولذلك كما جاء في صحيح مسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا رواه مسلم. هل معنى عدم القبول أن نقول ليس عليك صلاة؟ نقول لا، صلي وصلاتك صحيحة ولكنها ليست مقبولة. ولذلك استرجعوا أن قلنا في الواجب ما المحرم ما يستحق العقاب على فعله، لم نقل ما يعاقب. لماذا؟ بينا أمس، لأن الله عز وجل قد يغفر لمن ترك الواجب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فلا تقل من ترك الواجب يعاقب، لكن تقول ماذا؟ يستحق العقاب. كذلك الصحة في العبادة، تقول صحت صلاته، أما القبول والعدم فهذا أمره إلى الله. قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. ما معنى برئت به الذمة؟ يعني لم نطالبك أن تعيد الصلاة مرة أخرى لأنك أوقعتها صحيحة وسقط به الطلب، وهو الصلاة لأنه أداها. الفساد ضد ذلك، ما يحتاج الآن ترجع تشوف كلام ابن عثيمين في الآخر ما معنى الفساد، لأنه إذا كان الصحة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب اعكس، فالفساد ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب، لأن الصحة كالفساد في الضد، تكون أبيض وأسود. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع الصحيح مثلا، فمن باع وراء الشروط الشرعية ترتبت الآثار، فصار المشتري مالكا لما اشترى من السلعة، وصار البائع مالكا لما قبض من الثمن. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. قلت أن الشيخ لما تكلم عن الأحكام الوضعية قصر كلامه على أمرين فقط، الصحة والفساد، ولكن الشيخ أشار في كلامه على أقسام أخرى من الأحكام الوضعية، وهي الشروط والموانع، هذه أيضا من الأحكام الوضعية، لكن الشيخ لم يتوسع فيها. فالموانع ما جعله الشرع مانعا لشيء، كما أن الشرع جعل اختلاف الدين مانعا للإيه؟ مانعا للإرث، هذا مانع، فهو من الحكم الوضعي، ليس له علاقة بالحكم التكليفي، لأنك لا تؤمر به، لست أنت لك دخل في جعله مانعا، وإنما الشرع هو الذي وضع، وإنما تؤمر أن تراعي ذلك الأثر. إذن فالموانع من الأحكام الوضعية، كذلك الشروط، الشروط الشرعية كشرط الاستطاعة للحج، فهذا حكم وضعي لأن الشرع هو الذي اشترط ذلك في الحج، من استطاع إليه سبيلا. إذن صار عندنا الآن 4 أحكام وضعية، فصل العلامة في حكمين وأجمل في الباقي، صار عندنا الصحة وضدها الفساد، وصار عندنا الشروط والموانع. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها واجبة، فخلص ما بنقولوش روح صلي مرة ثانية وقد برئت ذمتك لأنك أديت ما عليه. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تاما الشروط، فلا إشكال، فلا نأمره أن يبطل العقد لأنه راعى ذلك. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع امتنعت الصحة. واضح. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، هذا واضح. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، في الصحيحين نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر، إذن فهذا مانع شرعي، فلا يجوز لك أن تصلي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني. إذا باع شيئا بعد النداء الثاني فإن هذا لا يجوز. فلماذا قال بعد ندائها الثاني؟ الأذان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان إذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر أذن المؤذن، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فلما كان في زمن عثمان وتوسعت الدار ونأى وبعد كثير من الناس، ارتأى عثمان رضي الله عنه أن يزيد الأذان الأول ليجمع الناس وليتسنى إقبال الناس. هذا الأذان لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جماهير الصحابة وافقوا وتابعوا وأقروا لمقتضى المصلحة، لأن الأذان معقول المعنى، ليس عبادة محضة لا يعقل معناها وهي جمع الناس. المقصود هذا الأذان الأول لا تنبني عليه الأحكام الشرعية في بعض مسائلها، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأنت في الأذان الأول لا تؤمر أن تسعى إلى الصلاة، وإنما المراد إذا نودي ما كان في أذان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان الثاني. ولذلك احتاط الفقيه ابن عثيمين قال أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، ليخرج بهذا من باع في النداء الأول. والفاسد هنا ما يحتاج نقرأ، إذا فهمنا الصحيح فإن الفاسد ضد الصحيح. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات كذا، والفاسد من العقود كذا، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعد حدود الله واتخاذ آياته هزؤا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله لما جاءت بريرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة، وأرادت أمنا عائشة أن تشتريها، فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم بعد أن تموت يرثونها، وأرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء الميراث ميراث المعتق لمن أعتق لا لمن باع. فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط الله أحق. ثم قال وإنما الولاء لمن أعتق، أي أن ميراث هذه بريرة رضي الله عنها ليس لأصحابها الذين باعوها، وإنما لمن أعتق، وهم أرادوا ولاءها لمن؟ لأنفسهم. كلام واضح، جزاه الله خير، رحمنا الله وإياه. ماشي.
قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
الفاسد والباطل بمعنى واحد، هكذا قال الفقهاء، لا فرق بأن يقال هذا فاسد أو هذا باطل، إلا أنهم فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين. الأول
رحمه الله، الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كالنكاح المعتد.
هذا التفريق بين الفاسد والباطل في الإحرام والفاسد والباطل في النكاح، هذا التفريق ما فائدته؟ وما أثره، لأنه ما دام قال فرقوا في هذين الموضعين إذن هناك ثمرة وفائدة من هذا التفريق. الأول قالوا في الحج أن الفاسد إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول يقولون فسد حجه. طيب وماذا عليه؟ قالوا فسد حجه وعليه أن يحج من قابل. طيب والباطل؟ قالوا ما ارتد فيه عن الإسلام فلا يوجد أثر أصلا لحجه، بينما الذي وطئ قبل التحلل يبنون عليه أثرا فقهيا في كيفية قضائه على تفصيل عند الفقهاء لا يهمنا الآن. الباب الثاني فرقوا بين الفاسد في النكاح بلا ولي، وما الأثر في النكاح بلا ولي؟ فاسد، ونكاح المعتدة باطل. ما الفرق؟ النكاح بلا ولي قالوا لا ينبني على النكاح بلا ولي للمتأول، لا ينبني عليه آثار، لا ينبني عليه آثار العقوبة الشرعية، ولذلك قالوا إذا نكحت المرأة بدون ولي فلا يقام حد الزنا، لا يقال بأنها زانية لأن لها شبهة. أجاز بعض العلماء أن تتزوج المرأة بلا ولي وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن له تأويل عند بعض أهل العلم. بينما إذا نكحها في نكاح العدة وهي معتدة فعقد عليها وعلم أن هذا محرم فإنه يقام عليه حد الزنا ففرق. هذا حاصل ما يتعلق بشيء من الأحكام الوضعية، وقد فصل العلامة ابن عثيمين فتنتين الصحة والفساد وأجمل في الشروط والموانع والأسباب والحكم والعلل. كل هذه من الأحكام الوضعية، الصحة وضدها الفساد، الشروط والموانع والأسباب والعلل وحكم الشرع والحكم في مقصود الشرع إلى غير ذلك من الأمور، لكن الشيخ لم يتوسع في هذا رحمه الله. بعد ذلك بدأ الشيخ في مبحث آخر، هذا المبحث له فائدة في الأصول وله تعلق ببعض المسائل الأصولية، وكثير من مسائله ليس له علاقة بأصول الفقه، فنقرأ ونبين ثمرة المسائل الموجودة في باب العلم الذي بوب عليه وعلاقتها بأصول الفقه. قال رحمه الله، نعم،
العلم إدراك الشيء على ما هو عليه،
تعريفه
العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية تشرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك للكلية ويسمى الجهل البصير، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. فخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه فيسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم إدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال رد المرجوح. وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال رد الراجح. شك وهو إدراك الشيء مع احتمال رد المساوي. أقسام العلم انقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم الذي يكون الصلاة.
نعم، هذا مبحث يذكره الأصوليون المتأخرون تبعا، وإن كان هذا ليس من أصول الفقه في جملته، لكن في بعض تلك المسائل ما هو متعلق تعلقا قويا في علم أصول الفقه. نبين مقصود الشيخ ثم أبين ما هو الأمر الضروري أن نفهمه من هذا الباب الذي له تعلق قوي في أصول الفقه. أولا، معنى كلمة العلم، علمت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الآية، والله عليم، إن الله يعلم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا أدركت الشيء على حقيقته على واقعه فقد علمت. ومنه قول نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن فالعلم إدراك الشيء على حقيقته. فإن أدركت الشيء زاعما أنك أدركته على غير حقيقته فهذا جهلان، جهل بأصله، والجهل الآخر أنك ادعيت خلاف الأصل. مثل الشيخ بمثال جميل، كمن يسأل عن غزوة بدر متى؟ قال ما أدري. هذا جهل بسيط لأنه لم يعلم، لكن عز عليه أن يقول لا أدري، وأخذته العزة بالإثم والكبر. قال لا، غزوة بدر كانت في السنة العاشرة من الهجرة. إذن هذا صار عنده جهل مركب، ظلمات بعضها فوق بعض، ركب جهلان، ركب جهلين. الجهل الأول هو عدم العلم، والجهل الثاني دعواه علم ما لم يعلم. فالأصوليون بيسموه جهل إيه؟ جهل مركب، لأنه ضم إلى عدم علمه دعوى علم ما لم يعلم، فسموه ماذا؟ مركبا، لأنه ركب جهلا على جهل. طيب، كلام جميل جدا. إذا هذا هو العلم، هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، والجهل البسيط هو عدم الإدراك، والجهل المركب هو زعم العلم فيما لم يعلم. ثم تكلم الشيخ أن هذا العلم إدراك الشيء، وقد يكون عدم إدراك. عدم الإدراك قسمه الشيخ إلى أقسام: قد يكون عدم الإدراك ظن لأنه لا يجزم جزما تاما، وقد يكون وهم، وقد يكون شك. ثم قسم بعد ذلك العلم إلى علم ضروري وعلم نظري. هذه القسمة الأخيرة، العلم الضروري والعلم النظري، مهم جدا في أصول الفقه. كيف؟ عندما نسمع الحديث المتواتر، وعندما نقرأ كتاب الله، فنحن نقطع جازمين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ قال: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا ولا يتنازع الناس فيه. فهل رأيت أحدا يختلف معك أن الكعبة التي يطوف الناس بها في الحرم في مكة هي التي أمرنا الله أن نطوف بها؟ هل يختلف في هذا عاقل؟ الجواب لا، لأن هذا من العلم الضروري، لأنه أتى بخبر متواتر لا يمكن دفعه. إذن فالعلم الضروري هو ما دل على ذاته ضرورة وعجز الإنسان أن يدفعه، كالأخبار المتواترة وكالعلم بتواتر القرآن. ففي مشارق الأرض ومغاربها تجد كتاب الله مفتتح بسورة الفاتحة مختتم، فلا يمكن لأحد أن يقول ليس هذا القرآن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض الكفار يقول هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يؤمن به، هذا باب آخر، لكنه لا يستطيع حتى لو كان كافرا أن يقول ليس هذا القرآن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب العلم الضروري، وهو إدراك المعلوم فيه ضروريا، ضرورة التزام وضرورة عقل لا يختلف فيه. والعلم النظري وهو ما يحتاج إلى مقدمات للوصول إليه، مثل الشيخ كالعلم بوجوب النية في الصلاة، تحتاج أن تنظر هل هناك دليل شرعي يوجب النية في الصلاة، هل هناك دليل شرعي يوجب التسمية على الوضوء، هل هناك دليل شرعي يوجب ستر العورة، هل هناك دليل شرعي يوجب استقبال القبلة. هذا علم يحتاج إلى مقدمات واستدلال. وكما تسمع بالحديث الصحيح قال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر، فليس لك أن تجزم بصحة الحديث إلا بعد أن تنظر مالك أثقة، نافع أثقة، ثم الصحابي. إذن فالعلم ضروري وهو الذي لا يحتاج إلى مقدمات، كالعلم بطلوع الشمس ضرورة عقلية، كالعلم بالقرآن لأنه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ضرورة الخبر المتواتر. ونظري، علم النظري القسم الثاني، وهو ما احتاج إلى مقدمات ليستدل بها على مقصود الشرعي. بعد ذلك تكلم الشيخ عن الظن والوهم والشك. إذن صار عندنا خمسة مراتب: الأولى أو ستة مراتب، الأولى العلم الذي هو العلم الجازم، إدراك الشيء على ما هو عليه، والجهل البسيط، ثلاثة والجهل المركب، ثم بعد ذلك عدم علمك بالشيء يدخل فيه الظن والوهم والشك. فالظن أن يغلب في ظنك المعرفة، لا أن تقطع، لكن يغلب على الظن، فهذا الغالب يسمى ظن. لأن الظن يا إخواني يأتي في كتاب الله على معنيين: ظن بمعنى الشك، وظن بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. إذن هنا الظن أريد به العلم اليقيني، وإلا كيف يكون في عيشة راضية وهو إن يظن؟ وقد يأتي الظن بمعنى الشك، ومنه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فقابلوا الظن ضد اليقين، فدل على أن الظن هنا معناه الشك والريب. إذن العرب لهم كلمات، هذه الكلمات لها دلالات، فكلمة الظن تارة تأتي بمعنى اليقين كقوله إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيسى الراضية، وتارة تأتي كلمة الظن بمعنى الشك. لكن نحن نتكلم بكلام الأصوليين، كلمة الظن عند الأصوليين هي ما غلب على ظنك علمه، وكان الغالب هو ترجيح الأمر مع وجود شك، فهنا عندك كفة راجحة. لو أعطيناكم مثالا، عندما تأتي أنت الآن ويشهد شاهدان برؤية الهلال، أهذا يقين بأنهم رأيا الهلال؟ ها إيش عندكم؟ أم أنه يمكن أن يخطئ؟ يعني الآن لما يأتي رجل يقول رأيت الهلال ويأتي معه غيره، هل تقطع يقينا بأنهم رأيا الهلال؟ طيب مثال آخر، لو شهد أربعة على رجل بالزنا، هل يقطع بأنه فعلا زان أم يمكن أن يتواطأ الأربعة على الكذب؟ يمكن ولا محال؟ ليس محالا، ولكن ما الذي يغلب إذا كانوا عدولا؟ ما الذي يغلب عليك، الصدق أم عدمه؟ الصدق. إذن هذا قطع أم غلبة ظن؟ إذن الشريعة أتت بغلبة الظن كالشهود على الرجل بالزنا وكشهادة الشاهدين على رؤية الهلال، فقد يكونا مخطئين، ولكن ما الذي يغلب؟ يغلب على الظن صدقهما أم عدم صدقهما مع كونهما عدلين؟ الجواب صدقهم. إذن فهل تقطع بأنهم رأيا الهلال؟ لا. هل تقطع بأن الأربعة الذين شهدوا على هذا بالزنا أنهم صادقين؟ تقطع ديانة وتجزم بأنه حقيقة؟ نقول لا، لكننا أمرنا في الشرع بماذا؟ إما بيقين وإما بغلبة وإما بغلبة ظن. هذا عند الأصوليين يسموه ظن، وهو ما قوي فيه جانب الإثبات مع احتمال غيره، قد يكون غير جانب، وقد يكون لم يرى يا الهلال، وقد أجاز بعض العلماء شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، وقد يكون هذا الرائي وهمة. إذن فالظن عند الأصوليين ما كان الإدراك والإثبات أرجح من العدم مع احتمال العدم، لكن الأرجح ماذا؟ الأرجح الإثبات، كأن تثبت رمضان بشهادة عدلين، وكأن تقيم حد الزنا على بشهادة أربعة مع احتمال أن لا يكون كذلك. فهذا عند الأصوليين يسمى ظنا، أي جانب الإثبات فيه أرجح وأقوى من جانب العدم. فإن استوت الكفتان كأن يخبرك غير عدل بخبر وهو فاسق، ماذا موقفك؟ شك، لا تستطيع أن تبني، لا يوجد مرجح لا للإثبات ولا للنفي. فإذا تساوت الكفتان فهو شك، وإذا غلب جانب العلم مع الاحتمال فهو عند الأصوليين ظن. أقول عند الأصوليين حتى لا ترجع تجيب للآية إني ظننت أني ملاق حسابية، أو تأتي بالآية إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لأننا نتكلم على اصطلاح من؟ علم الأصول. وهناك وسط بين الظن والشك، وهو ضد الظن، احتمال إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. على كل حال لا يهمنا هذه التفريعات والتفاصيل بقدر ما يهمنا باب عظيم، وهو أن قواعد الأصول منها ما يبنى على أدلة قطعية ضرورية، ومن قواعد الأصول ما يبنى على أدلة ظنية. ماذا تفهم بكلمة ظنية؟ التعبير الذي قلناه. لذلك الفقهاء عندما يختلفون في حكم شرعي كاختلاف الفقهاء في التسمية على الوضوء، منهم من قال يجب التسمية ومنهم من قال تستحب التسمية، هذا الذي قال تجب التسمية على الوضوء هل هو يقطع بأن هذا حكم الله أم يحتمل؟ يحتمل، لكن ما الذي يغلب على الظن؟ فإن قلت أعطني مثالا حتى يتضح لي، خذ أخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريش. فاختلف الصحابة كما تعلمون، فمنهم من أخر صلاة العصر فلم يصلها حتى وصل إلى قريظة، ومنهم من صلاها في الطريق. الذين أخروا والذين لم يؤخروا بماذا احتجوا؟ بالحديث عينه، هو حجة للطرفين. هؤلاء غلب على ظنهم أنه قصد أسرعوا لا أن تؤخروا الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، والآخرون غلبوا على ظنهم ماذا؟ أنه أراد أن لا تصلوا العصر في هذا اليوم إلا في بني قريظة أخروها. إذن هؤلاء وأولئك يقطعون بقصد النبي أم بغلبة ظن؟ بغلبة ظن. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يتكلم عن مبحث جديد، وهو مبحث دلالات الألفاظ، مبحث اللغة، وسأبين ما علاقة هذا بالأصول. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتعلق منه الكلام اسمان أو فعل رسمي، المثال الأول محمد رسول الله، المثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى الفطرة، وهي إما اسم أو فعل أو حرف، فمثل ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد الحدود والأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوصا كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد أجناس الكلام، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا أمم له. والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو وتأتي عامة فتفيد اشتراك المتعاطي في الحكم، ولا تختل الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عامة فتفيد اشتراك المتعاطي في الحكم مع الترتيب والتعليل، وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة، وعلى الجارة ولها معاني منها الوجوب.
نعم، هذا مبحث بابه باب اللغة العربية، ليس هذا من مباحث الأصول في أصله، لكن له تعلق ضروري في بعض مباحثه. أولا، الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى. ما معنى الموضوع؟ أي وضعه العرب ووضعه الناس وتعارفوا على أن هذه الكلمة معناها هذا. هل الكلام الموضوع من العرب أم أن الله هو الذي وضعه؟ قال الله عز وجل: وعلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. فالذي وضع الكلام ابتداء هو رب العالمين. وقد جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة: وعلمك أسماء كل شيء. فأصل الكلام بأن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، أصل التعليم في هذا من الله. خلق الإنسان الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فعلمه البيان هو ذاك المذكور، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فالكلام هو اللفظ الذي وضعه رب العالمين على المعاني. ثم بعد ذلك البشر يزيدون في هذا الوضع بحسب احتياجاته، وإن كان أصل الواضع لهذا الكلام على تلك المعاني هو رب العالمين كما علم آدم سبحانه وتعالى. واصطلاحا، أي اصطلاحا عند أهل اللغة، اللفظ المفيد كقولك: الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، اسمان كقولك: محمد قوي، محمد رجل، أو فعل واسم كقولك مثل قال: استقام محمد، استقام فعل ومحمد الاسم. والكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد واضح. والكلام باستقراء لغة العرب إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على حقيقة لا علاقة لها بالزمن، والفعل ما دل على الزمن، والحرف ما قام بغيره. فالاسم ما دل على حقيقة لا علاقة لها بالزمن، كمحمد، كناقة، كجبل، كحجر، هذا الاسم. والفعل ما دل على حدث، ذهب، جاء، خرج، دل على زمن. والحرف ما قام بغيره ولم يستقل بنفسه، هذا تعريف الاسم والفعل والحرف. هنا بعد أن عرف ما ليس هو من علم الأصول، توصل بهذا ما الذي يريد أن يأخذه من لغة العرب في علم الأصول. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. وعلى لهجتنا العامية قلنا: لا علاقة له بالزمن. قال: وهو ثلاثة أنواع: اسم يفيد العموم، اسم يفيد الإطلاق، اسم يفيد الخصوص. هذا علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه لا علاقة له بالنحو والإعراب والبلاغة والبيان، لكن له علاقة بدلالات بعض الألفاظ على مدلولاتها. فالقسم الأول من الأسماء ما يفيد العموم، فعندما يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحكمنا على كل مطلقة أن تمكث ثلاثة قروء، ولم نخرج مطلقة أيا كانت إلا ما استثنى الشرع. فإن قلت: فما حجتك في هذا؟ قلنا: لأن الاسم في قوله والمطلقات يفيد العموم. لماذا؟ لأنه أدخل الألف واللام، والألف واللام التي تفيد العموم. وعندما نقول: ومن يعمل من الصالحات، من اسم موصول بمعنى الذي، فقوله: ومن يعمل والذي يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فدخل في هذا كل مؤمن. إذن الشيخ يريد أن يصل إلى أن الذي نحتاجه في اللغة، أن الذي له علاقة في أصول الفقه، الأسماء الموصولة لأنها تنبني عليها قاعدة أصولية، وهي أن الاسم الموصول يدل على العموم. فإذا جاءك اسم موصول قلت العموم على عمومه، فلا أستثني من هذا شيئا إلا ما استثناه الشرع. قال: ما يفيد الإطلاق؟ قال: كالنكرة في سياق الإثبات. مثاله قال تعالى: فتحرير رقبة. هل قال مؤمنة؟ ما قال مؤمنة. رقبة نكرة أم معرفة؟ نكرة. إذن فلما قال فتحرير رقبة جاز لك أن تحرر، عند بعض أهل العلم، أن تحرر الرقبة في كفارة الظهار، سواء كانت الرقبة مؤمنة أو كافرة. لماذا؟ لأنها نكرة في سياق الإثبات، تحرير حر الرقبة. إذن فأفادت الإطلاق، فجاز لك أن تحرر رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة في كفارة الظهار. طيب، فإن قلت فما الفرق بين العموم والإطلاق؟ الجواب هذا سيأتي، ولكن مبدئيا أن العموم يشمل الأفراد كلها، وأما الإطلاق فإذا سقط على فرد لم يبق له دلالة على الأفراد الباقية. فإذا قلت لك أعطي هذا المال لكل الطلاب الذين حضروا الدرس، فلو تركت واحدا فلم تؤدي الذي أمرت به، وإن قلت لك أعطي هذا المال طالبا من الطلاب، فلو أعطيته واحدا كفى، لأن الأول عموم أعطه الطلاب، فأدخلت عليك الألف واللام التي تفيد العموم والاستغراق. فإذا قلت لك أعطي هذا المال لكل الطلاب الذين حضروا، فلا يجزئك أن تخرج واحدا، بل يشمل العموم الأجزاء كلها. وأما في الإطلاق إذا قلت لك أعطيه طالبا نكرة في سياق الإثبات، يجزئك أن تعطيه لواحد، لأن دلالة هذا دلالة قولوا يا رجالة أعطيه طالبا دلالة إطلاق، أعطيه الطلاب دلالة، فالعموم شمل الأفراد كلها، والإطلاق كفى أن يقع على أي فرد منها. إذن فالفرق بين دلالة العموم ودلالة الإطلاق أن دلالة العموم تستلزم الاستغراق وأن لا يخرج من أجزاء العموم شيء، ودلالة الإطلاق قولوا انتوا بقى
أي فرد؟
دلالة الإطلاق يكفيك أن تقع على أي فرد. إذن العموم والإطلاق يصلح لكل الأفراد، لكن العموم يصلح لكل الأفراد ويستغرقها ويجمعها، والإطلاق يصلح لكل الأفراد ولكن يكفيك أن يقع على واحد منها. وصلت؟ الحمد لله. القسم الثالث قال: فالاسم ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، أقول زيادة على الشيخ، ودلالتها العموم فتشمل كل الأفراد. الثاني: من الأسماء ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، أقول زيادة، ودلالتها إطلاق إن وقع على فرد كفى ولا يشمل كل الأجزاء دفعة واحدة. القسم الثالث: ما يفيد الخصوص ودلالته محصورة بما خص به، فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فخص عدم المغفرة بالشرك، فبينا أن الشرك لا يغفر وأن ما عداه يغفر، لأن الله خص عدم المغفرة خصه بالإيه؟ بالشرك. قال: والفعل ما دل على معنى وأشعر بزمن، فهم، ضرب، لعب، تعب، طلع، نزل إلى آخره. والحرف ما دل على معنى في غيره، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. فالحرف لا يستقل بنفسه، إنما الحرف يقوم معناه إذا ارتبط بغيره. أذن؟ أذن؟ طيب جيد، نختصر في كلمة. قال الواو وتأتي عاطفة، والفاء وتأتي عاطفة تفيد اشتراك، واللام الجارة ولها معاني. وعلشان ما نظلمش نقف هنا. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم. تنازع علماؤنا، منهم من قال لا زكاة، ومن العلماء من قال فيها الزكاة. عبد الرحمن نعلقه هنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. انتهينا أمس ولله الحمد والمنة من مقدمات وتعريفات لعلم أصول الفقه، وكان أول بيان في هذا تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار اصطلاحه. وقلنا أن أصول الفقه باعتبار مفردي، أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه، أن الأصول جمع أصل، وهو كل ما بني عليه غيره فهو أصل له. والفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا عند الفقهاء الفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. وبينت أن الأحكام الشرعية، هذه الأحكام على قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. وبينت أن الحكم التكليفي هو ما كلف به العبد فعلا أو تركا أو تخييرا. وبينت أن طلب الفعل قد يكون على وجه الإلزام فهو الواجب، وقد يكون على وجه الاستحباب وعدم الإلزام فهو المستحب أو المندوب. وطلب الترك قد يكون على وجه الإلزام بالترك فهو الحرام، وقد يكون طلب الترك لا على وجه الإلزام فهو المكروه. وقد يخير المكلف بين أمرين، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا المباح. وبين أن خطاب الشرع متعلق بالمكلفين. ثم بينت أن غير البالغ كالصبي الذي لم يبلغ أو المجنون الذي لا عقل له هما ليسا بمكلفين من جهة التكليف الإلزامي. أما الصبي فيصح منه التكليف، فلو صلى تقبل صلاته، ولو حج يقبل حجه، فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام، فيصح التكليف من الصبي ولكنه لا يلزم به. وذكرت إجماع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل البلوغ صح حجه باتفاق العلماء وأجر عليه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، لكن لا يقال بأنه مكلف على وجه الإلزام، لكنه مكلف على وجه الاستحباب. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. الحديث: والمجنون ليس بمكلف لأنه لا عقل له، لكنه ينبني على فعله الحكم الوضعي. وقلت الحكم حكمان: حكم تكليفي وهو ما كلف به المكلف فعلا أو تركا، وحكم وضعي وهو ما جعل الشرع من العلامات والأمارات والصحة والفساد في أفعال المكلفين، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والسفر لقصر الصلاة للمسافر. فإن جعل السفر علامة على القصر هذا ليس بحكم تكليفي، بمعنى أنك لا علاقة لك بكون السفر تقصر فيه الصلاة أم لا، لكن علاقتك إذا سافرت أن تراعي الأوصاف الشرعية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كذلك دلوك الشمس لا تخاطب بأنك تحرك الشمس لتصلي، لكن أنت مكلف بمراعاة الوصف الشرعي. فبينت كثير من الطلاب يستشكلون الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقد بينت أمس الفرق بينهما، أن الحكم التكليفي ما أمرت به فعلا أو نهيت عنه تركا أو خيرت به، فلك في الحكم التكليفي عمل، وأما الحكم الوضعي فلا عمل لك فيه إلا أنك تراعي ما طلب الشرع منك أن تراعيه في الأوصاف. فلا تصلي إلا بعد أن تدلك الشمس، ولا تقصر إلا إذا سافرت، ولا تورث من كافر. هذه الأحكام الموانع لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذه موانع إرث لا علاقة أنت لك بها، وإنما تراعي ما أمرت به، بحيث إذا مات الولد الكافر لا يرثه أبوه. فهذا المانع هو حكم وضعي وضعه الشرع علامة ورتب عليه حكما. ودلوك الشمس حكم شرعي وضعه الشرع علامة على عبادتك، وقصر الصلاة في السفر، السفر حكم وضعي جعل الشرع السفر سببا لقصر الصلاة. إذن الحكم التكليفي أنت تقوم به كالصلاة والوضوء والحج والصيام، والحكم الوضعي لا علاقة لك بإيجاده بأن تؤمر أو تنهى، ولكن تراعي الأثر الشرعي، فتراعي الصحة والبطلان عند الوضوء. فإذا توضأت ولم تسبغ الوضوء وتركت ما أمرت بأن تغسله كمن يترك غسل القدمين، فهنا الحكم الوضعي لأن وضوءك باطل. فالحكم بالبطلان والصحة ليس من فعلك، لكن الشرع هو الذي جعله مترتبا على الفعل. إذا وصلنا عندئذ بعد أن بين المؤلف العلامة ابن عثيمين رحمه الله، بعد أن بين الحكم التكليفي، وبين أن الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام: واجب ومندوب مستحب ومحرم ومكروه ومباح، هذه الأحكام 5 عرفناها بالاستقراء التام، أي أننا نظرنا في الأحكام الشرعية التي أمر بها المكلفون فلم نجد حكما يخرج عن هذه الخمسة، إما أن يكون واجبا كالصلوات الخمس، وإما أن يكون مستحبا كنوافلها، وإما أن يكون محرما كتحريم الخمر، وإما أن يكون مكروها كما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء والنوم قبلها أخرجه البخاري، وإما أن يكون مباحا كما أكل الضب على مائدة رسول الله فلم يأمر ولم ينهى. هذه الأحكام التكليفية الخمسة عرفناها بالاستقراء. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله يذكر القسم الثاني من الأحكام، وهو الحكم الوضعي، وضابطه في الفهم هو ما جعله الشرع علامة وأثرا على فعل المكلفين، ما جعله الشرع علامة أو أثرا شرعيا على فعل المكلفين، ونبينه إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، منها الصحة والفساد، الصحيح لغة السليمة من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقلا، والصحيح من العبادات ما برئت به الجنة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا.
كترتب
الملك،
اكثر الميم،
الملك
نعم،
على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها سامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا سامة شروطه معروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفس مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع ما تلزمه الجمعة شيئا بعد نداءها الثاني على وجه لا يباع. والفاسد لغة الزاهد ضياعا وخطرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان عن عقد. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة في وقتها.
كالصلاة
قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هدوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليس في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
نعم. يتكلم الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الأحكام الوضعية، وقد بينت أن ضابط الأحكام الوضعية ما وضعه الشرع من علامات وآثار على أفعال المكلفين كالسفر للقصر وكدلوك الشمس للصلاة وكمنع الإرث للكافر فلا يرث ولا يورث. قال الشيخ: ما وضعه الشرع، ولذلك سمي حكما وضعيا. قلنا الأحكام التكليفية خمسة، فما هي الأحكام الوضعية؟ الجواب: الأحكام الوضعية أقسام عدة، ولكن الشيخ اقتصر على قسمين فقط، اقتصر على الصحة وعلى الفساد. وأشار في تعريفه إلى الأحكام الوضعية الأخرى التي لم يذكرها، فهو أجمل وأشار إلى أن الأحكام الوضعية أكثر من هذين، ولكنه اقتصر على هذين الصحة والفسد. والأمر سهل، فعندما نقول الصحة في العبادة لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، إذن فإذا صليت بغير طهور بطلت صلاتك. هذا هو الفساد، لأنك لم تراعي ما أمرت به من الأحكام التكليفية، فترتب على ذلك حكم وضعي وهو الفساد. ارجع فصلي فإنك لم تصل. طيب، والعقود؟ كمن باع ما لا يملك، هل راعى الوصف الشرعي في البيع؟ وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك وما لم تستوفه. فإذا بعت ما لا تملك، ما الأثر الوضعي الذي ترتب على ذلك؟ أن البيع باطل، فاسد، انتهت القضية. هذا الصحة والفساد. فإذا صليت بغير طهور بطلت صلاتك، وعندئذ أتى حكم وضعي وهو الفساد، فلم تبرأ ذمتك في العبادة، ووجب أن تعيد، كما جاء في الصحيحين ارجع فصل فإنك لم تصل. إذن الفساد في العبادة لا تبرأ ذمة المكلف، ويؤمر بماذا؟ ويؤمر بالإعادة. إذن هذا أثر الفساد. إذن فعندك فساد حكم وضعي، صليت بغير وضوء فأمرناك أن تعيد الصلاة، فلم تبرأ ذمتك بالأولى لأنك لم تراعي الوصف الشرعي. طب وفي العقود؟ كذلك في العقود، إذا بعت ما لا تملك لم يترتب الأثر الشرعي على العقد، ولم يصح البيع، بل صار البيع فاسدا. إذن الفساد والصحة ينبني عليهما عدم أو إبراء الذمة. فإذا أديت الفعل التكليفي كما أمرك الله به في العبادة أو في المعاملة ترتب الأثر الشرعي، فإذا بعت ما تملك فقد ترتب الأثر الشرعي، حل لك المال المأخوذ وحلت السلعة للمشتري، لأن البيع صحيح، فترتب عليه الأثر الشرعي، وهو أنه قد برئت ذمتك وصح العقد. كذلك في العبادة، إذا توضأت وصليت وأحسنت وضوءك كما أمرك الله به فقد برئت ذمتك. هذا حاصل هذا الكلام الذي يذكره الشيخ. فالشيخ يقول الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات، والأمارة العلامة، كدلوك الشمس للصلاة، فهذه أمارة علامة لك. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. إذن هذه العلامات تارة لثبوت حكم شرعي، لثبوت أثر شرعي في العبادة، فإن أديت العبادة صحة ترتب على ذلك ثبوت الصلاة وصحة الصلاة. أو انتفاء، انتفاء بأن تبطل صلاتك إذا لم تؤديها على الوجه المطلوب. إذن ف فالثبوت والانتفاء في العبادة، والنفوذ والإلغاء في العقود. فإذا بعت بيعا شرعيا صحيحا ترتبت الصحة، فنفذ البيع يعني صحة، أو إلغاء أو ألغي العقد إذا بعت ما لا تملك. ثم بدأ الشيخ يعرف أن الصحيح لغة هو السليم من المرض، واصطلاحا عند الأصوليين الصحة عند الأصوليين ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، كصحة الصلاة لمن أحسن الوضوء كما أمر، أو صحة البيع لمن راعى الشروط الشرعية في البيع. فنقول له بيعك صحيح، ونقول له صلاتك صحيحة، لكن لا نقول له صلاتك مقبولة عند الله، لأننا لا نتكلم عن الغيبيات، نتكلم عن الأحكام الظاهرة. هب أن رجلا منافقا صلى، فبماذا نحكم على صلاته؟ الصحة. طيب والقبول؟ لا قبول. ولذلك كما جاء في صحيح مسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا رواه مسلم. هل معنى عدم القبول أن نقول ليس عليك صلاة؟ نقول لا، صلي وصلاتك صحيحة ولكنها ليست مقبولة. ولذلك استرجعوا أن قلنا في الواجب ما المحرم ما يستحق العقاب على فعله، لم نقل ما يعاقب. لماذا؟ بينا أمس، لأن الله عز وجل قد يغفر لمن ترك الواجب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فلا تقل من ترك الواجب يعاقب، لكن تقول ماذا؟ يستحق العقاب. كذلك الصحة في العبادة، تقول صحت صلاته، أما القبول والعدم فهذا أمره إلى الله. قال فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. ما معنى برئت به الذمة؟ يعني لم نطالبك أن تعيد الصلاة مرة أخرى لأنك أوقعتها صحيحة، وسقط به الطلب وهو الصلاة لأنه أداها. الفساد ضد ذلك، ما يحتاج الآن ترجع تشوف كلام ابن عثيمين في الآخر ما معنى الفساد، لأنه إذا كان الصحة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب اعكس، فالفساد ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب، لأن الصحة كالفساد في الضد، تكون أبيض وأسود. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع الصحيح مثلا، فمن باع وراء الشروط الشرعية ترتبت الآثار، فصار المشتري مالكا لما اشترى من السلعة، وصار البائع مالكا لما قبض من الثمن. قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. قلت أن الشيخ لما تكلم عن الأحكام الوضعية قصر كلامه على أمرين فقط، الصحة والفساد، ولكن الشيخ أشار في كلامه على أقسام أخرى من الأحكام الوضعية، وهي الشروط والموانع، هذه أيضا من الأحكام الوضعية، لكن الشيخ لم يتوسع فيها. فالموانع ما جعله الشرع مانعا لشيء، كما أن الشرع جعل اختلاف الدين مانعا للإيه؟ مانعا للإرث، هذا مانع، فهو من الحكم الوضعي، ليس له علاقة بالحكم التكليفي، لأنك لا تؤمر به، لست أنت لك دخل في جعله مانعا، وإنما الشرع هو الذي وضع، وإنما تؤمر أن تراعي ذلك الأثر. إذن فالموانع من الأحكام الوضعية، كذلك الشروط، الشروط الشرعية كشرط الاستطاعة للحج، فهذا حكم وضعي لأن الشرع هو الذي اشترط ذلك في الحج، من استطاع إليه سبيلا. إذن صار عندنا الآن 4 أحكام وضعية، فصل العلامة في حكمين وأجمل في الباقي. صار عندنا الصحة وضدها الفساد، وصار عندنا الشروط والموانع. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة، شروطها وأركانها واجبة، فخلاص ما بنقولوش روح صلي مرة ثانية وقد برئت ذمتك لأنك أديت ما عليه. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تاما الشروط، فلا إشكال، فلا نأمره أن يبطل العقد لأنه راعى ذلك. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع امتنعت الصحة. واضح. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. هذا واضح. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. في الصحيحين نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر، إذن فهذا مانع شرعي فلا يجوز لك أن تصلي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني. إذا باع شيئا بعد النداء الثاني فإن هذا لا يجوز. فلماذا قال بعد ندائها الثاني؟ الأذان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكان إذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر أذن المؤذن ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فلما كان في زمن عثمان وتوسعت الدار ونأى وبعد كثير من الناس، ارتأى عثمان رضي الله عنه أن يزيد الأذان الأول ليجمع الناس وليتسنى إقبال الناس. هذا الأذان لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جماهير الصحابة وافقوا وتابعوا وأقروا لمقتضى المصلحة، لأن الأذان معقول المعنى ليس عبادة محضة لا يعقل معناها وهي جمع الناس. المقصود هذا الأذان الأول لا تنبني عليه الأحكام الشرعية في بعض مسائلها، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأنت في الأذان الأول لا تؤمر أن تسعى إلى الصلاة، وإنما المراد إذا نودي ما كان في أذان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأذان الثاني. ولذلك احتاط الفقيه ابن عثيمين قال أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، ليخرج بهذا من باع في النداء الأول. والفاسد هنا ما يحتاج نقرأ، إذا فهمنا الصحيح فإن الفاسد ضد الصحيح. قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات كذا، والفاسد من العقود كذا، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعد حدود الله واتخاذ آياته هزؤا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله لما جاءت بريرة كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة، وأرادت أمنا عائشة أن تشتريها فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم بعد أن تموت يرثونها، وأرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء الميراث ميراث المعتق لمن أعتق لا لمن باع، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط الله أحق. ثم قال وإنما الولاء لمن أعتق، أي أن ميراث هذه بريرة رضي الله عنها ليس لأصحابها الذين باعوها وإنما لمن أعتق، وهم أرادوا ولاءها لمن؟ لأنفسه. كلام واضح، جزاه الله خير، رحمنا الله وإياه. ماشي.
قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
الفاسد والباطل بمعنى واحد هكذا قال الفقهاء، لا فرق بأن يقال هذا فاسد أو هذا باطل، إلا أنهم فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين. الأول
رحمه الله الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما سد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كالنكاح المعتد.
هذا التفريق بين الفاسد والباطل في الإحرام والفاسد والباطل في النكاح، هذا التفريق ما فائدته وما أثره؟ لأنه مدام قال فرقوا في هذين الموضعين إذن هناك ثمر وفائدة من هذا التفريق. الأول قالوا في الحج أن الفاسد إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول يقولون فسد حجه. طيب وماذا عليه؟ قالوا فسد حجه وعليه أن يحج من قابل. طيب والباطل؟ قالوا ما ارتد فيه عن الإسلام فلا يوجد أثر أصلا لحجه، بينما الذي وطئ قبل التحلل يبنون عليه أثرا فقهيا في كيفية قضائه على تفصيل عند الفقهاء لا يهمنا الآن. الباب الثاني فرقوا بين الفاسد في النكاح بلا ولي، وما الأثر في النكاح بلا ولي؟ فاسد، ونكاح المعتد باطل. ما الفرق؟ النكاح بلا ولي قالوا لا ينبني على النكاح بلا ولي للمتأول، لا ينبني عليه آثار، لا ينبني عليه آثار العقوبة الشرعية، ولذلك قالوا إذا نكحت المرأة بدون ولي فلا يقام حد الزنا، لا يقال بأنها زانية لأن لها شبهة. أجاز بعض العلماء أن تتزوج المرأة بلا ولي وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن له تأويل عند بعض أهل العلم. بينما إذا نكحها في نكاح العدة وهي معتدة فعقد عليها وعلم أن هذا محرم فإنه يقام عليه حد الزنا ففرق. هذا حاصل ما يتعلق بشيء من الأحكام الوضعية، وقد فصل العلامة ابن عثيمين فتنتين الصحة والفساد وأجمل في الشروط والموانع والأسباب والحكم والعلل، كل هذه من الأحكام الوضعية. الصحة وضدها الفساد، الشروط والموانع والأسباب والعلل وحكم الشرع والحكم في مقصود الشرع إلى غير ذلك من الأمور، لكن الشيخ لم يتوسع في هذا رحمه الله. بعد ذلك بدأ الشيخ في مبحث آخر، هذا المبحث له فائدة في الأصول وله تعلق ببعض المسائل الأصولية، وكثير من مسائله ليس له علاقة بأصول الفقه، فنقرأ ونبين ثمرة المسائل الموجودة في باب العلم الذي بوب عليه وعلاقتها بأصول الفقه. قال رحمه الله نعم
العلم إدراك الشيء على ما هو عليه
تعريفه
العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية تشطح في العبادة، عرف بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك للكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. فخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه فيسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. فبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط وهو عدم إدراك بالكلية، جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. أقسام العلم: انقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم يوجد في الصلاة.
نعم، هذا مبحث يذكره الأصوليون المتأخرون تبعا، وإن كان هذا ليس من أصول الفقه في جملته، لكن في بعض تلك المسائل ما هو متعلق تعلقا قويا في علم أصول الفقه. نبين مقصود الشيخ ثم أبين ما هو الأمر الضروري أن نفهمه من هذا الباب الذي له تعلق قوي في أصول الفقه. أولا، معنى كلمة العلم: علمت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله الآية، والله عليم، إن الله يعلم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا أدركت الشيء على حقيقته على واقعه فقد علم. ومنه قول نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن فالعلم إدراك الشيء على حقيقته. فإن أدركت الشيء زاعما أنك أدركته على غير حقيقته فهذا جهلان: جهل بأصله، والجهل الآخر أنك ادعيت خلاف الأصل. مثل الشيخ بمثال جميل، كمن يسأل عن غزوة بدر متى قال ما أدري، هذا جهل بسيط لأنه لم يعلم، لكن عز عليه أن يقول لا أدري وأخذته العزة بالإثم والكبر، قال لا، غزوة بدر كانت في السنة العاشرة من الهجرة. إذن هذا صار عنده جهل مركب، ظلمات بعضها فوق بعض، ركب جهلان، ركب جهلين. الجهل الأول هو عدم العلم، والجهل الثاني دعواه علم ما لم يعلم. فالأصوليون بيسموه جهل إيه؟ جهل مركب، لأنه ضم إلى عدم علمه دعوى علم ما لم يعلم، فسموه ماذا؟ مركبا، لأنه ركب جهلا على جهل. طيب، كلام جميل جدا. إذن هذا هو العلم، هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، والجهل البسيط هو عدم الإدراك، والجهل المركب هو زعم العلم فيما لم يعلم. ثم تكلم الشيخ أن هذا العلم إدراك الشيء، وقد يكون عدم إدراك. عدم الإدراك قسمه الشيخ إلى أقسام. قد يكون عدم الإدراك ظن لأنه لا يجزم جزما تاما، وقد يكون وهم، وقد يكون شك. ثم قسم بعد ذلك العلم إلى علم ضروري وعلم نظري. هذه القسمة الأخيرة، العلم الضروري والعلم النظري، مهم جدا في أصول الفقه. كيف؟ عندما نسمع الحديث المتواتر، وعندما نقرأ كتاب الله، فنحن نقطع جازمين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ قال: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا ولا يتنازع الناس فيه. فهل رأيت أحدا يختلف معك أن الكعبة التي يطوف الناس بها في الحرم في مكة هي التي أمرنا الله أن نطوف بها؟ هل يختلف في هذا عاقل؟ الجواب لا، لأن هذا من العلم الضروري، لأنه أتى بخبر متواتر لا يمكن دفعه. إذن فالعلم الضروري هو ما دل على ذاته ضرورة وعجز الإنسان أن يدفعه، كالأخبار المتواترة وكالعلم بتواتر القرآن. ففي مشارق الأرض ومغاربها تجد كتاب الله مفتتح بسورة الفاتحة مختتم، فلا يمكن لأحد أن يقول ليس هذا القرآن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض الكفار يقول هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يؤمن به، هذا باب آخر. لكنه لا يستطيع حتى لو كان كافرا أن يقول ليس هذا القرآن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب العلم الضروري، وهو إدراك المعلوم فيه ضروريا، ضرورة التزام وضرورة عقل لا يختلف فيه. والعلم النظري وهو ما يحتاج إلى مقدمات للوصول إليه. مثل الشيخ كالعلم بوجوب النية في الصلاة، تحتاج أن تنظر هل هناك دليل شرعي يوجب النية في الصلاة، هل هناك دليل شرعي يوجب التسمية على الوضوء، هل هناك دليل شرعي يوجب ستر العورة، هل هناك دليل شرعي يوجب استقبال القبلة. هذا علم يحتاج إلى مقدمات واستدلال. وكما تسمع بالحديث الصحيح، قال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر، فليس لك أن تجزم بصحة الحديث إلا بعد أن تنظر مالك أثقة، نافع أثقة، ثم الصحابي. إذن فالعلم ضروري وهو الذي لا يحتاج إلى مقدمات، كالعلم بطلوع الشمس ضرورة عقلية، كالعلم بالقرآن لأنه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ضرورة الخبر المتواتر. ونظري، علم النظري القسم الثاني، وهو محتاج إلى مقدمات ليستدل بها على مقصود الشرعي. بعد ذلك تكلم الشيخ عن الظن والوهم والشك. إذن صار عندنا خمسة مراتب. الأولى أو ستة مراتب. الأولى العلم الذي هو العلم الجازم، إدراك الشيء على ما هو عليه، والجهل البسيط. ثلاثة والجهل المركب. ثم بعد ذلك عدم علمك بالشيء يدخل فيه الظن والوهم والشك. فالظن أن يغلب في ظنك المعرفة لا أن تقطع، لكن يغلب على الظن، فهذا الغالب يسمى ظن، لأن الظن يا إخواني يأتي في كتاب الله على معنيين: ظن بمعنى الشك، وظن بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. إذن هنا الظن أريد به العلم اليقيني، وإلا كيف يكون في عيشة راضية وهو إن يظن؟ وقد يأتي الظن بمعنى الشك، ومنه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فقابلوا الظن ضد اليقين، فدل على أن الظن هنا معناه الشك والريب. إذن العرب لهم كلمات، هذه الكلمات لها دلالات، فكلمة الظن تارة تأتي بمعنى اليقين كقوله إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، وتارة تأتي كلمة الظن بمعنى الشك. لكن نحن نتكلم بكلام الأصوليين، كلمة الظن عند الأصوليين هي ما غلب على ظنك علمه، وكان الغالب هو ترجيح الأمر مع وجود شك. فهنا عندك كفة راجحة. لو أعطيناكم مثالا، عندما تأتي أنت الآن ويشهد شاهدان برؤية الهلال، أهذا يقين بأنهم رأيا الهلال؟ ها إيش عندكم؟ أم أنه يمكن أن يخطئ؟ يعني الآن لما يأتي رجل يقول رأيت الهلال ويأتي معه غيره، هل تقطع يقينا بأنهم رأيا الهلال؟ طيب مثال آخر، لو شهد أربعة على رجل بالزنا، هل يقطع بأنه فعلا زان أم يمكن أن يتواطأ الأربعة على الكذب؟ يمكن ولا محال؟ ليس محالا، ولكن ما الذي يغلب إذا كانوا عدولا؟ ما الذي يغلب عليك، الصدق أم عدمه؟ الصدق. إذن هذا قطع أم غلبة ظن؟ إذن الشريعة أتت بغلبة الظن كالشهود على الرجل بالزنا، وكشهادة الشاهدين على رؤية الهلال، فقد يكونا مخطئين، ولكن ما الذي يغلب؟ يغلب على الظن صدقهما أم عدم صدقهما مع كونهما عدلين؟ الجواب صدقهم. إذن فهل تقطع بأنهم رأيا الهلال؟ لا. هل تقطع بأن الأربعة الذين شهدوا على هذا بالزنا أنهم صادقين؟ تقطع ديانة وتجزم بأنه حقيقة؟ نقول لا، لكننا أمرنا في الشرع بماذا؟ إما بيقين وإما بغلبة وإما بغلبة ظن. هذا عند الأصوليين يسموه ظن، وهو ما قوي فيه جانب الإثبات مع احتمال غيره، قد يكون غير جانب، وقد يكون لم يرى يا الهلال. وقد أجاز بعض العلماء شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، وقد يكون هذا الرائي وهمة. إذن فالظن عند الأصوليين ما كان الإدراك والإثبات أرجح من العدم مع احتمال العدم، لكن الأرجح ماذا؟ الأرجح الإثبات، كأن تثبت رمضان بشهادة عدلين، وكأن تقيم حد الزنا على بشهادة أربعة مع احتمال أن لا يكون كذلك. فهذا عند الأصوليين يسمى ظنا، أي جانب الإثبات فيه أرجح وأقوى من جانب العدم. فإن استوت الكفتان كأن يخبرك عدل، كأن يخبرك غير عدل بخبر وهو فاسق، ماذا موقفك؟ شك، لا تستطيع أن تبني، لا يوجد مرجح لا للإثبات ولا للنفي. فإذا تساوت الكفتان فهو شك، وإذا غلب جانب العلم مع الاحتمال فهو عند الأصوليين ظن. أقول عند الأصوليين حتى لا ترجع تجيب لي الآية إني ظننت أني ملاق حسابية، أو تأتي بالآية إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لأننا نتكلم على اصطلاح من؟ علم الأصول. وهناك وسط بين الظن والشك وهو ضد الظن، احتمال إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. على كل حال لا يهمنا هذه التفريعات والتفاصيل بقدر ما يهمنا باب عظيم، وهو أن قواعد الأصول منها ما يبنى على أدلة قطعية ضرورية، ومن قواعد الأصول ما يبنى على أدلة ظنية. ماذا تفهم بكلمة ظنية؟ التعبير الذي قلناه. لذلك الفقهاء عندما يختلفون في حكم شرعي كاختلاف الفقهاء في التسمية على الوضوء، منهم من قال يجب التسمية ومنهم من قال تستحب التسمية، هذا الذي قال تجب التسمية على الوضوء هل هو يقطع بأن هذا حكم الله أم يحتمل؟ يحتمل، لكن ما الذي يغلب على الظن؟ فإن قلت أعطني مثالا حتى يتضح لي، خذ أخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريش. فاختلف الصحابة كما تعلمون، فمنهم من أخر صلاة العصر فلم يصلها حتى وصل إلى قريظة، ومنهم من صلاها في الطريق. الذين أخروا والذين لم يؤخروا بماذا احتجوا؟ بالحديث عينه، هو حجة للطرفين. هؤلاء غلب على ظنهم أنه قصد أسرعوا لا أن تؤخروا الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، والآخرون غلبوا على ظنهم ماذا؟ أنه أراد أن لا تصلوا العصر في هذا اليوم إلا في بني قريظة أخروها. إذن هؤلاء وأولئك يقطعون بقصد النبي أم بغلبة ظن؟ بغلبة ظن. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يتكلم عن مبحث جديد وهو مبحث دلالات الألفاظ، مبحث اللغة، وسأبين ما علاقة هذا بالأصول. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل ما يتألف منه الكلام إثنان أو فعل رسمي، مثال الأول محمد رسول الله، المثال الثاني استقام محمد، وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى الفطرة وهي إما اسم أو فعل أو حرف، فمثل ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بدنه، وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد الحدود والأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوصا كالأعلام، والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأجناس الثلاث، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم، والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا أمم له، والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه فالواو وتأتي عارفة فتفيد اشتراك المتعاطف في الحكم ولا تختل الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عارفة فتفيد اشتراك المتعاطف في الحكم مع الترتيب والتعليل وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة. وعلى الجارة ولها معاني منها الوجوب.
نعم، هذا مبحث بابه باب اللغة العربية، ليس هذا من مباحث الأصول في أصله، لكن له تعلق ضروري في بعض مباحثه. أولا، الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى. ما معنى الموضوع؟ أي وضعه العرب ووضعه الناس وتعارفوا على أن هذه الكلمة معناها هذا. هل الكلام الموضوع من العرب أم أن الله هو الذي وضعه؟ قال الله عز وجل: وعلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. فالذي وضع الكلام ابتداء هو رب العالمين. وقد جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة: وعلمك أسماء كل شيء. فأصل الكلام بأن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، أصل التعليم في هذا من الله. خلق الإنسان الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فعلمه البيان هو ذاك المذكور، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فالكلام هو اللفظ الذي وضعه رب العالمين على المعاني. ثم بعد ذلك البشر يزيدون في هذا الوضع بحسب احتياجاته، وإن كان أصل الواضع لهذا الكلام على تلك المعاني هو رب العالمين كما علم آدم سبحانه وتعالى. واصطلاحا، أي اصطلاحا عند أهل اللغة، اللفظ المفيد كقولك: الله ربنا ومحمد النبي. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان كقولك: محمد قوي، محمد رجل، أو فعل واسم كقولك مثل قال: استقام محمد، استقام فعل ومحمد الاسم. والكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، واضح. والكلام باستقراء لغة العرب إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على حقيقة لا علاقة لها بالزمن، والفعل ما دل على الزمن، والحرف ما قام بغيره. فالاسم ما دل على حقيقة لا علاقة لها بالزمن، كمحمد، كناقة، كجبل، كحجر، هذا الاسم. والفعل ما دل على حدث، ذهب، جاء، خرج، دل على زمن. والحرف ما قام بغيره ولم يستقل بنفسه، هذا تعريف الاسم والفعل والحرف. هنا بعد أن عرف ما ليس هو من علم الأصول، توصل بهذا ما الذي يريد أن يأخذه من لغة العرب في علم الأصول. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. وعلى لهجتنا العامية قلنا: لا علاقة له بالزمن. قال: وهو ثلاثة أنواع: اسم يفيد العموم، اسم يفيد الإطلاق، اسم يفيد الخصوص. هذا علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه لا علاقة له بالنحو والإعراب والبلاغة والبيان، لكن له علاقة بدلالات بعض الألفاظ على مدلولاتها. فالقسم الأول من الأسماء ما يفيد العموم، فعندما يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحكمنا على كل مطلقة أن تمكث ثلاثة قروء، ولم نخرج مطلقة أيا كانت إلا ما استثنى الشرع، ف فإن قلت فما حجتك في هذا؟ قلنا لأن الاسم في قوله والمطلقات يفيد العموم. لماذا؟ لأنه أدخل الألف واللام الألف واللام التي تفيد العموم. وعندما نقول ومن يعمل من الصالحات، من اسم موصول بمعنى الذي، فقوله ومن يعمل والذي يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فدخل في هذا كل مؤمن. إذن الشيخ يريد أن يصل إلى أن الذي نحتاجه في اللغة أن الذي له علاقة في أصول الفقه الأسماء الموصولة، لأنها تنبني عليها قاعدة أصولية، وهي أن الاسم الموصول يدل على العموم. فإذا جاءك اسم موصول قلت العموم على عمومه، فلا أستثني من هذا شيئا إلا ما استثناه الشرع. قال ما يفيد الإطلاق؟ قال كالنكرة في سياق الإثبات، مثاله قال تعالى فتحرير رقبة، هل قال مؤمنة؟ ما قال مؤمنة. رقبة نكرة أم معرفة؟ نكرة. إذن فلما قال فتحرير رقبة جاز لك أن تحرر، عند بعض أهل العلم أن تحرر الرقبة في كفارة الظهار، سواء كانت الرقبة مؤمنة أو كافرة. لماذا؟ لأنها نكرة في سياق الإثبات، تحرير حر الرقبة، إذن فأفادت الإطلاق، فجاز لك أن تحرر رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة في كفارة الظهار. طيب، فإن قلت فما الفرق بين العموم والإطلاق؟ الجواب هذا سيأتي، ولكن مبدئيا أن العموم يشمل الأفراد كلها، وأما الإطلاق فإذا سقط على فرد لم يبق له دلالة على الأفراد الباقية. فإذا قلت لك أعطي هذا المال لكل الطلاب الذين حضروا الدرس، فلو تركت واحدا فلم تؤدي الذي أمرت به، وإن قلت لك أعطي هذا المال طالبا من الطلاب فلو أعطيته واحدا كفى، لأن الأول عموم أعطه الطلاب، فأدخلت عليك الألف واللام التي تفيد العموم والاستغراق. فإذا قلت لك أعطي هذا المال لكل الطلاب الذين حضروا فلا يجزئك أن تخرج واحدا، بل يشمل العموم الأجزاء كلها. وأما في الإطلاق إذا قلت لك أعطه طالبا نكرة في سياق الإثبات، يجزئك أن تعطيه لواحد، لأن دلالة هذا دلالة قولوا يا رجالة أعطيه طالبا دلالة إطلاق، أعطيه الطلاب دلالة، فالعموم شمل الأفراد كلها والإطلاق كفى أن يقع على أي فرد منها. إذن فالفرق بين دلالة العموم ودلالة الإطلاق أن دلالة العموم تستلزم الاستغراق وأن لا يخرج من أجزاء العموم شيء، ودلالة الإطلاق قولوا انتوا بقى
أي
دلالة الإطلاق يكفيك أن تقع على أي فرد. إذن العموم والإطلاق يصلح لكل الأفراد، لكن العموم يصلح لكل الأفراد ويستغرقها ويجمعها، والإطلاق يصلح لكل الأفراد ولكن يكفيك أن يقع على واحد منها. وصلت؟ الحمد لله. القسم الثالث قال فالاسم ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، أقول زيادة على الشيخ، ودلالتها العموم فتشمل كل الأفراد. الثاني من الأسماء ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، أقول زيادة ودلالتها إطلاق، إن وقع على فرد كفى ولا يشمل كل الأجزاء دفعة واحدة. القسم الثالث ما يفيد الخصوص ودلالته محصورة بما خص به، فإن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فخص عدم المغفرة بالشرك، فبينا أن الشرك لا يغفر وأن ما عداه يغفر، لأن الله خص عدم المغفرة خصه بالإيه؟ بالشرك. قال والفعل ما دل على معنى وأشعر بزمن، فهم ضرب لعب تعب طلع نزل إلى آخره. والحرف ما دل على معنى في غيره، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد. فالحرف لا يستقل بنفسه، إنما الحرف يقوم معناه إذا ارتبط بغيره. أذن؟ أذن؟ طيب جيد، نختصر في كلمة. قال الواو وتأتي عاطفة، والفاء وتأتي عاطفة تفيد اشتراك، واللام الجارة ولها معاني، وعلشان ما نظلمش نقف هنا. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم. تنازع علماؤنا، منهم من قال لا زكاة، ومن العلماء من قال فيها الزكاة.